بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
صور من حياة التابعين
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن رأفت الباشا.
والآن مع الشريط الثاني.
هل أتاك نبأ هذا التابعي الجليل؟ إنه فتى جمع المجد من أطرافه كلها فلم يفته منه شيء، فأبوه محمد بن أبي بكر الصديق، وأمه بنت كسرى يزدجرد آخر ملوك الفرس، وعمته عائشة أم المؤمنين، وهو فوق ذلك كله قد توج هامته بتاج التقى والعلم. أفتحسب أن وراء هذا المجد مجدا يتنافس فيه المتنافسون؟ ذلكم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، أحد فقهاء المدينة السبعة، وأفضل أهل زمانه علما، وأحدهم ذهنا، وأشدهم ورعا. فتعال نبدأ قصة حياته من أولها. ولد القاسم بن محمد في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن الطفل الصغير ما كاد يدرج في عشه حتى عصفت في ديار المسلمين ريح الفتنة الهوجاء، فاستشهد الخليفة العباد الزهاد ذو النورين وهو منحن بصلبه على أجزاء القرآن، ونشب الخلاف الكبير بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان أمير بلاد الشام رضي الله عنهما معا، وفي سلسلة مفزعة مذهلة من الأحداث المتلاحقة وجد الطفل الصغير نفسه يحمل مع أخته من المدينة إلى مصر ليلحقا بأبيهما بعد أن غدا واليا عليها من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم رأى أظافر الفتنة الحمر تمتد إلى أبيه فتقتله شر قتله، ثم ألفى نفسه ينقل مرة أخرى من مصر إلى المدينة بعد أن استولى عليها أنصار معاوية وقد أصبح يتيما لطيما. حدث القاسم نفسه عن رحلة العذاب هذه وما تلاها فقال: لما قتل أبي بمصر جاء عمي عبد الرحمن بن أبي بكر فاحتملني أنا وإختي الصغيرة ومضى بنا إلى المدينة، فما إن بلغناها حتى بعثت إلينا عمتي عائشة رضي الله عنها، فحملتنا من منزل عمي إلى بيتها وربتنا في حجرها، فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر شفقة، كانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته، وكانت تحن علينا حنو المرضعات على الفطيم فتغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله وتنهانا عن الشر وتأخذنا بتركه، وقد دأبت على تلقيننا ما نطيقه من كتاب الله وترويتنا ما نعقله من حديث رسول الله، وكانت تزيدنا برا وإتحافا في العيدين. فإذا كانت عشية عرفة حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد، فإذا عدنا منه جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا. وفي ذات يوم ألبستنا ثيابنا ثيابا بيضا، ثم أجلستني على إحدى ركبتيها وأجلست أختي على ركبتها الأخرى، وكانت قد دعت عمي عبد الرحمن، فلما دخل عليها حيته ثم تكلمت فحمدت الله جل وعز وأثنت عليه بما هو أهله، فما رأيت متكلما قط من رجل أو امرأة قبلها ولا بعدها أفصح منها لسانا ولا أعذب منها بيانا. ثم قال: أي أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك وضممتهما إلي، ووالله ما فعلت ذلك تطاولا عليك، ولا سوء ظن بك، ولا اتهاما لك بالتقصير في حقهما، ولكنك رجل ذو نساء، وهما صبيان صغيران لا يقومان بأمر نفسيهما، فخشيت أن يرى نساؤك منهما ما يتقدرنه فلا يطبن بهما نفسا، ووجدت أني أحق منهن بالقيام على أمرهما، وها هما الآن قد شبا وأصبحا قادرين على القيام بأمر نفسيهما، فخذهما وضمهما إليك، بارك الله فيك. بيد أن الغلام البكري ظل معلق القلب ببيت عمته أم المؤمنين رضوان الله عليها، فعلى أرض هذا البيت المضمخة بطيوب النبوة درج، وفي أخناف صاحبته تربى وترعرع، ومن حنانها المتدفق نهل وارتوى، فكان يوزع وقته بين بيتها وبيت عمه عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد ظلت ذكريات بيت عمته الشدية الندية الرفافة تحيا في خاطره ما امتدت به الحياة، فاستمع إلى بعض حديثه عن تلك الذكريات حيث يقول: قلت ذات يوم لعمتي عائشة رضي الله عنها: يا أمه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فإني أريد أن أراها. وكانت القبور الثلاثة ما زالت داخل بيتها، وقد غطتها بما يسترها عن العين، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة، قد مهدت بصغار الحصى الحمر مما كان في باحة المسجد. فقلت: أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشارت بيدها وقالت هذا، وتحدرت على خديها دمعتان كبيرتان، فبادرت فمسحتهما حتى لا أراهما. وكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقدما على قبر صاحبيه، فقلت: وأين قبر جدي أبي بكر؟ فقالت هذا، وكان مدفونا عند رأس النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقلت: وهذا قبر عمر؟ فقالت: نعم، وكان رأس عمر عند خصر جدي قريبا من رجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما شب الفتى البكري كان قد حفظ كتاب الله جل وعز، وأخذ عن عمته عائشة من حديث رسول الله ما شاء الله أن يأخذ، ثم أقبل على الحرم النبوي الشريف، وانقطع إلى حلقات العلم التي كانت تنتثر كروضات الجنة في كل ركن من أركانه، فروى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن خباب وغيرهم وغيرهم، حتى غدا إماما مجتهدا، وأصبح من أعلم أهل زمانه بالسنة، وكان الرجل لا يعد عندهم رجلا حتى يعرف السنة. ولما اكتملت للشاب البكري أدوات المعرفة، أقبل الناس عليه يلتمسون عنده العلم في شغف، وأقبل هو عليهم يبذله لهم بسخاء، فكان يأتي مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غداة كل يوم في موعد لا يخلفه، فيصلي ركعتين يحيي بهما المسجد، ثم يأخذ مكانه أمام خوخة عمر في الروضة الغراء بين قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين منبره، فيجتمع عليه طلاب العلم من كل مكان، وينهلون من موارده العذبة المصفات ما يملأ النفوس العطشارية. ولم يمض طويل وقت حتى أصبح القاسم بن محمد وابن خالته سالم بن عبد الله إمامي المدينة الموثوقين وسيديها المطاعين ورجليها النافذين، على الرغم من أنه لم تكن في أيديهما ولاية ولا سلطان، فقد سودهما الناس لما كانا يتحليان به من التقى والورع، وما يحملانه في صدريهما من العلم والفقه، وما يزدانان به من الزهادة بما في أيدي الناس والرغبة بما عند الله جل وعز. وقد بلغ من مكانتهما في النفوس أن خلفاء بني أمية كانوا لا يقطعون أمرا ذا بال في شأن من شؤون المدينة إلا برأييهما. من ذلك أن الوليد بن عبد الملك قد عقد العزم على توسعة الحرم النبوي الشريف، ولم يكن في وسعه أن يحقق هذه الأمنية الغالية إلا إذا هدم المسجد القديم من جهاته الأربع، وأزال بيوت زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وضمها إلى المسجد، وهما أمران يشقان على الناس ولا تطيب نفوسهم بهما. فكتب إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة يقول: لقد رأيت أن أوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح 200 ذراع في 200 ذراع، فاهدم جدرانه الأربعة وأدخل فيه حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، واشتري ما في نواحيه من البيوت، وقدم القبلة إن قدرت، وإنك تستطيع ذلك لمكان أخوالك آل الخطاب ومنزلتهم في قلوب الناس، فإذا أبى عليك أهل المدينة ذلك فاستعن بالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأشركهما معك في الأمر، وادفع إلى الناس أثمان بيوتهم بسخاء، وإن لك في ذلك سلف صدق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. فدعا عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطائفة من وجوه أهل المدينة، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، فسروا بما عزم عليه وهبوا لإنفاذه. فلما رأى الناس عالمي المدينة وإماميها الكبيرين يباشران هدم المسجد بأيديهم، قاموا معهم قومة رجل واحد وأنفذوا ما جاء في كتاب أمير المؤمنين. وكانت جيوش المسلمين آنذاك تدق أبواب الحصون المفضية إلى القسطنطينية، وتستولي عليها واحدا بعد آخر بقيادة الأمير الباسل مسلمة بن عبد الملك، وذلك تمهيدا لفتح القسطنطينية نفسها. فلما علم ملك الروم بعزم أمير المؤمنين على توسعة المسجد النبوي الشريف أحب أن يصانعه ويتقرب إليه بما يسره، فبعث إليه 100,000 مثقال من الذهب، وأرسل معها 100 عامل من أمهر البنائين في بلاد الروم، وزود العمال 40 حملا من الفسيفساء. فأرسل الوليد ذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز ليستعين به على بناء المسجد، فأنفقه عمر بمشورة القاسم بن محمد وصاحبه. ولقد كان القاسم بن محمد أشد الناس تأسيا بجده الصديق رضوان الله عليه، حتى قال الناس: لم يلد أبو بكر ولدا أشبه به من هذا الفتى. فلقد أشبهه في كرم شمائله ونبل خصائله وصلابة إيمانه وشدة ورعه وسماحة نفسه وسخاء يده. وقد أثر عنه كثير من الأقوال والأفعال تشهد له بهذا، من ذلك أن أعرابيا جاءه إلى المسجد فقال: أيما أعلم، أنت أم سالم بن عبد الله؟ فتشاغل عنه فأعادها عليه فقال: سبحان الله. فأعادها كرة ثالثة فقال له: ذاك سالم يا ابن أخي يجلس هناك. فقال من في المجلس: لله أبوه، لقد كره أن يقول أنا أعلم منه فيزكي نفسه، وكره أن يقول هو أعلم مني فيكذب، وكان أعلم من سالم. ولقد رؤي ذات مرة بمنن وأهل الأمصار من حجاج بيت الله يطبقون عليه من كل جانب وهم يسألونه، فكان يجيبهم بما يعلم ويقول لهم فيما لا يعلمه: لا أدري، لا أعلم، لا أدري. فأخذهم منه العجب، فقال لهم: والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمناه ما كتمناه، ولا يحل لنا أن نكتمه، ولا أن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وفي ذات مرة عهد إليه بقسمة الصدقات بين مستحقيها، فاجتهد في ذلك ما وسعه الاجتهاد، وأعطى كل ذي حق حقه، غير أن أحدهم لم يرضى عن نصيبه الذي أعطي له، فأتاه إلى المسجد وهو قائم يصلي، وجعل يتكلم في أمر الصدقة. فقال له ابنه: والله إنك لتتكلم في رجل ما نال من صدقتكم درهما ولا دانقا، ولا أصاب منها تمرة واحدة. فأوجز القاسم صلاته، والتفت إلى ابنه وقال: يا بني، لا تتكلم بعد اليوم فيما لا تعلم. فقال الناس: صدق ابنه، ولكنه أراد أن يربيه وأن يحفظ لسانه من التوسع في الكلام. وقد عمر القاسم بن محمد حتى نيف على 72، لكنه كف بصره وهو شيخ كبير، وفي آخر سنة من حياته قصد مكة يريد الحج، وفيما هو في بعض طريقه أتاه اليقين. فلما أحس بالأجل التفت إلى ابنه وقال: إذا أنا مت فكفني بثياب التي كنت أصلي فيها، قميصي وإزاري وردائي، فذلك كان كفن جدك أبي بكر، وسوي علي لحدي، والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان، فما كنت شيئا. كان في قرن التابعين 3 رجال ما عرف أهل زمانهم لهم مثيلا ولا رأوا لهم ضريبا، كأنهم التقوا على ميعاد فتواصوا بالحق والصبر، وتعاهدوا على الخير والبر. هم محمد بن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بن أبي بكر بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام. ولقد نعمنا من قبل بصور زاهية زاهرة من حياة ابن سيرين والقاسم بن محمد، فتعالوا نقضي هذه اللحظات المباركات في رحاب رجاء بن حيوة. ولد رجاء بن حيوة في بيشان من أرض فلسطين، وكانت ولادته في أواخر خلافة عثمان بن عفان أو نحو من ذلك، وكان ينتمي إلى قبيلة كندة العربية. وقد نشأ الفتى الكندي في طاعة الله منذ حداثة سنه، فأحبه الله وحببه إلى خلقه، وأقبل على طلب العلم من لدن نعومة أظفاره، فوجد العلم فؤاده غضا طريا خاليا، فتمكن منه واستقر فيه. وقد أتيح له أن يأخذ عن طائفة كبيرة من جلة الصحابة من أمثال أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي أمامة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص والنواس بن سمعان وغيرهم وغيرهم، فكانوا له مصابيح هداية ومشاعل عرفان. وقد وضع الفتى الأريب اللبيب لنفسه دستورا ظل يلتزم به ويردده ما امتدت به الحياة، حيث كان يقول: ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. وقد وزر رجاء بن حيوة لطائفة من خلفاء بني أمية، ابتداء من عبد الملك بن مروان وانتهاء بعمر بن عبد العزيز، لكن صلته بسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز فاقت صلاته بمن سبقهما من الخلفاء. وقد أدناه من قلوب خلفاء بني أمية رجاحة في رأيه، وصدق في لهجته، وإخلاص في نيته، وحكمة في معالجته للأمور. ثم توج ذلك كله بزهده بما في أيديهم من عرض الدنيا مما كان يتزاحم عليه المتزاحمون. ولقد وقعت لرجاء قصة أنارت له طريقه في مخالطة الخلفاء، وحددت له مهمته معهم، رواها بنفسه فقال: إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك في جموع من الناس، إذ رأيت رجلا يتجه نحونا وسط الزحام، وكان حسن الصورة جليل الهيئة، فما زال يشق صفوف، وأنا ما أشك أنه يروم الخليفة، حتى حاذاني ووقف إلى جانبي، ثم حياني وقال: يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وأشار إلى الخليفة، وإن في القرب منه الخير الكثير أو الشر الكثير، فاجعل قربك منه خيرا لك وله وللناس، واعلم أنه من كانت له منزلة من السلطان فرفع إليه حاجة امرئ ضعيف لا يستطيع رفعها، لقي الله جل وعز يوم يلقاه وقد ثبت قدميه للحساب. واذكر يا رجاء أن من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، واعلم أن من أحب الأعمال إلى الله جل وعز إدخال الفرح على قلب امرئ مسلم. وفيما كنت أتأمل كلامه وأترقب أن يزيدني منه، نادى الخليفة: أين رجاء بن حيوة؟ فالتفت وقلت: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فلما رجعت ببصري إلى صاحبي لم أجده بجانبي، فنفضت المكان عنه نفضا فلم أقع له على أثر بين الناس. ولقد كانت لرجاء بن حيوة مع خلفاء بني أمية مواقف صدق ما زال يكنها التاريخ في أزهى صفحاته. من ذلك أنه كان ذات يوم في مجلس عبد الملك بن مروان، فوصف للخليفة رجل بسوء طويته على بني أمية، وقيل له إنه يشايع ابن الزبير وينتصر له، فقال عبد الملك: والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن ولأفعلن ولأضعن السيف في عنقه. ولم يمض طويل وقت حتى أمكنه الله من الرجل وسيق إليه سوقا، فلما وقعت عينا الخليفة عليه كاد يتميز من الغيظ، وهم بأن ينفذ وعيده به، فقام إليه رجاء بن حيوة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعز قد صنع لك ما تحبه من القدرة، فاصنع لله ما يحبه من العفو. فسكنت نفس الخليفة وسكت عنه غضبه وعفى عن الرجل وأطلق سراحه وأحسن إليه. ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك، كان لرجاء بن حيوة عنده شأن يفوق شأنه عند سابقيه، فقد كان سليمان عظيم الثقة به شديد الاعتماد عليه. ومواقف رجاء بن حيوة مع سليمان بن عبد الملك كثيرة مثيرة، بيد أن أكبرها شأنا وأعظمها خطرا على الإسلام والمسلمين موقفه من أمر ولاية العهد، وأثره في البيعة لعمر بن عبد العزيز. حدث رجاء بن حيوة قال: لما كان أول يوم جمعة من شهر صفر سنة 99، كنا مع أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك بدابق، فلما اقترب موعد صلاة الجمعة توضأ الخليفة فأحسن الوضوء، ثم لبس حلة خضراء من الخز، واعتم بعمامة خضراء، ونظر في المرآة نظر معجب بنفسه مزهو بشبابه، وكان في نحو 40 من عمره، ثم خرج ليصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع من المسجد إلا وهو متوعك. ثم أخذ يثقل عليه المرض يوما بعد يوم، وقد سألني أن أظل قريبا منه، فدخلت عليه ذات مرة فوجدته يكتب كتابا، فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ فقال: أكتب كتابا أعهد به إلى ابن أيوب. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن مما يحفظ الخليفة في قبره ويبرئ ذمته عند ربه أن يستخلف على الناس الرجل الصالح. وإن ابنك أيوب غلام لم يبلغ الحلم بعد، ولم يتبين لك صلاحه من طلاحه، فتراجع وقال: إنه كتاب كتبته وأنا أريد أن أستخير الله فيه ولم أعزم عليه، ثم مزق الكتاب. ومكث بعد ذلك يوما أو يومين، ثم دعاني وقال: ما رأيك في ولدي داود يا أبا المقدام؟ فقلت: هو غائب مع جيوش المسلمين في القسطنطينية، وأنت لا تدري الآن أحي هو أم ميت. فقال: فمن ترى إذن يا رجاء؟ فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أنظر في من يذكره لكي أستبعدهم واحدا واحدا حتى أصل إلى عمر بن عبد العزيز. فقال: كيف ترى عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: ما علمته والله إلا فاضلا كاملا عاقلا دينا. فقال: صدق، إنه والله لكذلك، ولكنني إن وليته وأغفلت أولاد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه يلي عليهم أبدا. فقلت: أشرك معه واحدا منهم واجعله بعده. فقال: أصبت، فإن ذلك مما يسكنهم ويجعلهم يرضونه. ثم أخذ الكتاب وكتب بيده: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة من بعدي وجعلتها من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. ثم ختم الكتاب وناولني إياه. ثم أرسل إلى كعب بن حامز صاحب الشرطة يقول له: ادعوا آل بيتي فليجتمعوا وأعلمهم أن الكتاب الذي في يدي رجاء بن حيوة هو كتابي، ومرهم بأن يبايعوا لمن فيه. قال رجاء: فلما اجتمعوا قلت لهم: هذا كتاب أمير المؤمنين قد عهد فيه للخليفة من بعده، وقد أمرني أن آخذ منكم البيعة لمن ولاه. فقالوا سمعا لأمر أمير المؤمنين وطاعة لخليفته من بعده، وطلبوا أن أستأذن لهم على أمير المؤمنين للسلام عليه، فقلت نعم. فلما دخلوا عليه قال لهم: إن هذا الكتاب الذي في يد رجاء بن حيوة هو كتابي، وفيه عهدي للخليفة من بعدي، فاسمعوا وأطيعوا لمن وليت وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. فطفقوا يبايعون رجلا رجلا. ثم خرجت بكتاب مختوما لا يعلم أحد من الخلق ما فيه غيري وغير أمير المؤمنين. ثم دخلت على سليمان بن عبد الملك فإذا هو يجود بروحه، فجعلت إذا أخذته السكرة من سكرات الموت أحرفه نحو القبلة، فكان يقول لي وهو يشهق: لم يأن ذلك بعد يا رجاء، حتى فعلت ذلك مرتين، فلما كانت الثالثة قال: الآن يا رجاء إن كنت تريد أن تفعل شيئا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحرفته نحو القبلة فما لبث أن أسلم روحه. عند ذلك أغمضت عينيه وسجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب عليه وخرجت، وأجلست عند الباب حارسا أثق به، وأوصيته ألا يتزحزح عن مكانه حتى أعود، وألا يدخل على الخليفة أحدا أبدا كائنا من كان. ومضيت فلقيني الناس وقالوا: كيف أمير المؤمنين؟ فقلت: لم يكن منذ مرض أسكن منه الآن ولا أهدأ. فقالوا: الحمد لله. ثم أرسلت إلى كعب بن حامز صاحب الشرطة، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين جميعا في مسجد دابق، فقلت: بايعوا لمن في كتاب أمير المؤمنين. فقالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى. فقلت: هذا أمر أمير المؤمنين، بايعوا على ما أمر به ولمن سمى في هذا الكتاب المختوم. فبايعوا رجلا رجلا. فلما رأيت أني قد أحكمت الأمر قلت: إن صاحبكم قد مات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقرأت عليهم الكتاب. فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك لا نبايعه أبدا. فقلت إذن والله أضرب عنقك، قم فبايع. فقام يجر رجليه، فلما انتهى إلى عمر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو يسترجع لمصير الخلافة إلى عمر دون أولاد عبد الملك. وقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يسترجع لمصير الخلافة إليه على كره منه. فكانت بيعة جدد الله فيها للإسلام شبابه ورفع للدين مناره. فطوبى لخليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك، فقد أبرأ ذمته أمام الله بتوليته الرجل الصالح. ومرحى لوزير الصدق رجاء بن حيوة، فقد نصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وجزى الله البطانة الصالحة الخير ولقاها الأجر، فبسنا رأيها يهتدي الأخيار المحظوظون الموفقون من ذوي السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علي جفوة. فأرسل ابن الحنفية إلى الحسن يقول إن الله فضلك علي، فأمك فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، وجدك لأمك رسول الله وصفوة خلقه، وجدي لأمي جعفر بن قيس. فإذا جاءك كتابي هذا فتعال إلي وصالحني حتى يكون لك الفضل علي في كل شيء. فما إن بلغت رسالته الحسن حتى بادر إلى بيته وصالحه. فمن هذا الأديب الأريب اللبق محمد بن الحنفية؟ تعال نستعرض قصة حياته من أولها. تبدأ هذه القصة منذ أواخر حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ففي ذات يوم كان علي بن أبي طالب في جلسة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد من بعدك أفأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال نعم. ثم دارت الأيام دورتها، فلحق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى، وتلته بعد أشهر معدودات ابنته وريحانته فاطمة البتول أم الحسن والحسين. فأصهر علي إلى بني حنيفة وتزوج خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية، فولدت له مولودا ذكرا، فدعاه محمدا وكناه بأبي القاسم بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن الناس طفقوا ينادونه محمد بن الحنفية تفريقا له عن أخويه الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء، ثم عرف في التاريخ بذلك. ولد محمد بن الحنفية في أواخر خلافة الصديق رضي الله عنه، ونشأ في كنف أبيه علي بن أبي طالب، وتخرج على يديه، فأخذ عنه عبادته وزهادته، وورث منه قوته وشجاعته، وتلقى منه فصاحته وبلاغته، فإذا هو مسعر حرب في ساحات القتال، وفارس منبر في محافل الرجال، وراهب من رهبان الليل إذا أسدل الظلام سدوله على الكون ونامت العيون. ولقد أقحمه أبوه رضوان الله عليه في حروبه التي خاضها، وحمله من أعبائها ما لم يحمله لأخويه، فما وهى له عزم ولا لانت له قناة. ولقد قيل له ذات مرة ما لأبيك يقحمك في المهارك ويوليك في المضايق دون أخويك الحسن والحسين؟ فقال ذلك لأن أخوي ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنزل أنا منه منزلة يديه، فهو يقي عينيه بيديه. وفي معركة صفين التي دارت رحاها بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما معا، كان محمد بن الحنفية يحمل راية أبيه، وفيما كانت رحى الحرب دائرة تطحن الناس من الفريقين طحنا، وقعت له قصة رواها بنفسه فقال لقد رأيتنا في صفين وقد التقينا مع أصحاب معاوية فاقتتلنا حتى ظننت أنه لن يبقى منا ومنهم أحد، فاستفضعت الأمر واستكبرته. ثم ما لبثت أن سمعت صائحا من خلفي يصيح: يا معشر المسلمين، الله الله، يا معشر المسلمين، من للنساء والولدان، من للدين والأعراب، من للروم والديلم، يا معشر المسلمين، الله الله والبقيا، يا معشر المسلمين. فعاهد نفسه على ألا يرفع سيفا في وجه مسلم بعد ذلك اليوم. ثم استشهد علي رضوان الله عليه بيد آثمة ظالمة، وآل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان، فبايعه محمد بن الحنفية على السمع والطاعة رغبة في رأب الصدع وجمع الشمل وعزة الإسلام والمسلمين. ولقد استشعر معاوية رضي الله عنه صدق هذه البيعة وصفاءها، واطمأن إلى صاحبها أشد الاطمئنان، مما جعله يستزير محمد بن الحنفية، فزاره في دمشق أكثر من مرة ولأكثر من سبب. من ذلك أن ملك الروم كتب إلى معاوية يقول: إن الملوك عندنا تراسل الملوك، ويطرف بعضهم بعضا بغرائب ما عندهم، وينافس بعضهم بعضا بعجائب ما في ممالكهم، فهل تأذن لي بأن يكون بيني وبينك ما يكون بينهم؟ فأجابه معاوية بالإيجاب وأذن له. فوجه إليه ملك الروم برجلين من عجائب الرجال، أحدهما طويل مفرط في الطول، جسيم موغل في الجسامة، حتى لكأنه دوحة قديمة في غابة أو بناء مبني، والثاني قوي غاية القوة، صلب متين كأنه وحش مفترس. وقال له: أفي مملكتك من يساويهما طولا وقوة؟ فلما رآهما معاوية بن أبي سفيان قال لعمرو بن العاص: أما الطويل فقد وجدت من يكافئه ويزيد عليه، وهو قيس بن سعد بن عبادة، وأما القوي فقد احتجت إلى رأيك فيه. فقال عمرو: هناك رجلان لهذا الأمر يا أمير المؤمنين، غير أن كليهما عنك بعيد، هما محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير. فقال معاوية: إن محمد بن الحنفية ليس عنا ببعيد. فقال عمرو: ولكن أتظن أنه يرضى على جلالة قدره وسمو منزلته أن يقاوي رجلا من الروم على مرأى من الناس؟ فقال معاوية: إنه يفعل ذلك وأكثر من ذلك إذا وجد فيه عزا للإسلام. ثم إن معاوية دعا كلا من قيس بن سعد ومحمد بن الحنفية، فلما انعقد المجلس قام سعد فنزع سراويله ورمى بها إلى العلج الرومي، وأمره أن يلبسها فلبسها فغطت إلى ما فوق ثدييه، فضحك الناس منه. وأما محمد بن الحنفية فقال للترجمان: قل للرومي إن شاء أن يجلس وأكون أنا قائما ثم يعطيني يده، فإما أن أقيمه وإما أن يقعدني، وإن شاء فليكن هو القائم وأنا القاعد. فاختار الرومي القعود، فأخذ محمد بن الحنفية بيده وأقامه، وعجز الرومي عن إقعاده، فدبت الحمية في صدر الرومي، واختار أن يكون هو القائم ومحمدا القاعد، فجذبه محمد جذبة كادت تفصل يده عن كتفه وأقعده إلى الأرض، فانصرف العلجان الروميان إلى ملكهما مغلوبين مخزولين. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، ولحق معاوية وابنه يزيد ومروان بن الحكم بجوار ربهم، وآل الزعامة بني أمية إلى عبد الملك بن مروان، فنادى بنفسه خليفة للمسلمين، فبايعه أهل الشام فيما بايع أهل الحجاز والعراق لعبد الله بن الزبير. وطفق كل منهما يدعو من لم يبايعه لبيعته، ويزعم للناس أنه أحق بالخلافة من صاحبه. وهنا طلب عبد الله بن الزبير من محمد بن الحنفية أن يبايعه كما بايعه أهل الحجاز، غير أن ابن الحنفية لم يكن يخفى عليه أن البيعة تجعل في عنقه لمن يبايعه حقوقا، منها سل سيفه دونه وقتال مخالفيه، وما مخالفوه إلا مسلمين قد اجتهدوا فبايعوا لغير من بايع. ولم يكن الرجل العاقل الكامل قد نسي يوم صفين، ولم تكن السنون الطويلة قد محت من مسمعيه ذلك الصوت الأجش الرصين الحزين، وهو ينادي من خلفه: يا معشر المسلمين، الله الله، من للنساء والولدان، من للدين والأعراض، من للروم والديلم. نعم، لم يكن قد نسي شيئا من ذلك قط، فقال لعبد الله بن الزبير: إنك لتعلم علم اليقين أنه ليس لي في هذا الأمر أرب ولا مطلب، وإنما أنا رجل من المسلمين، فإذا اجتمعت كلمتهم عليك أو على عبد الملك بايعت من اجتمعت كلمتهم عليه، أما الآن فلا أبايعك ولا أبايعه. فجعل عبد الله مرة يكاشره، ومرة يلاينه، ومرة يعرض عنه، غير أن محمد بن الحنفية ما لبث أن انضم إليه رجال كثيرون رأوا رأيه وأسلموا قيادهم إليه، حتى بلغوا 7,000 رجل ممن آثروا اعتزال الفتنة وأبوا أن يجعلوا من أنفسهم حطبا لنارها المتقدة. وكان كلما ازداد أتباع ابن الحنفية عددا ازداد ابن الزبير منه غيظا وألح عليه في طلب البيعة، فلما يأس من ذلك أمره ومعه من بني هاشم وغيرهم أن يلزموا شعبهم بمكة، وجعل عليهم الرقباء، ثم قال لهم: والله لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار. ولما بلغ عبد الملك بن مروان ما يعانيه محمد بن الحنفية ومن معه من بأس عبد الله بن الزبير، رأى أن الفرصة سانحة باستمالتهم إليه، فأرسل إليه كتابا مع رسول من عنده، لو كتبه لأحد أبنائه لما كان أرق لهجة ولا ألطف خطابا، وكان مما جاء فيه: لقد بلغني أن ابن الزبير قد ضيق عليك وعلى من معك الخناق، وقطع رحمك واستخف بحقك، وهذه بلاد الشام مفتوحة أمامك تستقبلك أنت ومن معك على الرحب والسعة، فانزل فيها حيث تشاء، تلقى بالأهل أهلا وبالجيران جيرانا. سار محمد بن الحنفية ومن معه ميممين وجوههم شطر بلاد الشام، فلما بلغوا بلدة أيلة استقروا فيها، فأنزلهم أهلها أكرم منزل، وجاوروهم أحسن جوار، وأحبوا محمد بن الحنفية وعظموه لما رأوا من شدة عبادته وصدق زهادته، فطفق يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيم فيهم الشعائر، ويصلح لهم ذات بينهم، ولا يدع أحدا من الناس يظلم أحدا. فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان شق عليه الأمر واستشار خاصته، فقالوا له: ما نرى أن تسمح له بأن يقيم في ملكك وسيرته كما علم، فإما أن يبايع لك وإما أن يعود من حيث جاء. فكتب إليه عبد الملك يقول: إنك قدمت بلادي فنزلت في طرف منها، وهذه الحرب قائمة بيني وبين عبد الله بن الزبير، وأنت رجل لك بين المسلمين ذكر ومكان، وقد رأيت ألا تقيم في أرضي إلا إذا بايعتني، فإن بايعتني فلك مني 100 سفينة قدمت علي أمس من القلزم، فخذها بما فيها ومن فيها، ولك معها 1,000 درهم مع ما تفرضه من فريضة لنفسك ولأولادك ولذوي قريضتك ومواليك ومن معك، وإن أبيت فتحول عني إلى مكان لا سلطان لي عليه. فكتب إليه محمد بن الحنفية يقول: من محمد بن علي إلى عبد الملك بن مروان: سلام عليك، وإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليك. أما بعد، فلعلك تتخوف مني، وكنت أحسب أنك عارف بحقيقة موقفي من هذا الأمر. ووالله لو اجتمعت علي هذه الأمة كلها إلا أهل قرية واحدة ما قبلته ولا قاتلتهم عليه. ولقد نزلت بمكة فأراد عبد الله بن الزبير أن أبايعه، فلما أبيت أساء جواري. ثم كتبت إلي تدعوني إلى الإقامة ببلاد الشام، فنزلت ببلدة في أطراف أرضك لرخص أسعارها وبعدها عن مركز سلطانك، فكتبت إلي بما كتبت به، ونحن منصرفون عنك إن شاء الله. ولقد نزلت بمكة فأراد عبد الله بن الزبير أن أبايعه، فلما أبيت أساء جواري. ثم كتبت إلي تدعوني إلى الإقامة ببلاد الشام، فنزلت ببلدة في أطراف أرضك لرخص أسعارها وبعدها عن مركز سلطانك، فكتبت إلي بما كتبت به، ونحن منصرفون عنك إن شاء الله. انصرف محمد بن الحنفية برجاله وأهله عن بلاد الشام، وطفق كلما نزل بمنزل يزعج عنه ويدعى إلى الرحيل منه، لكن ذلك لم يطل كثيرا، فقد شاء الله أن يقضي الحجاج على عبد الله بن الزبير، وأن يبايع الناس جميعا لعبد الملك بن مروان، فما كان منه إلا أن كتب إلى عبد الملك يقول: إلى عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من محمد بن علي. أما بعد، فإني رأيت هذا الأمر أفضى إليك وبايعك الناس، ولما كنت كرجل من المسلمين فقد بايعتك لواليك في الحجاز، وبعثت إليك ببيعتي هذه مكتوبة والسلام عليك. فلما قرأ عبد الملك الكتاب على أصحابه قالوا: لو أراد أن يشق عصا الطاعة ويحدث في الأمر فتقا لقدر على ذلك، ولما كان لك عليه من سبيل، فاكتب إليه بالعهد والميثاق والأمان وذمة الله ورسوله ألا يزعج أو يهاج هو أو أحد من أصحابه. فكتب إليه بذلك، وكتب إلى الحجاج يأمره بتعظيمه ورعاية حرمته والمبالغة في إكرامه، غير أن محمد بن الحنفية لم يعش بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره راضيا مرضيا. نور الله لمحمد بن الحنفية في قبره، ونضر في الجنة وجهه وروحه، فقد كان ممن لا يريدون فسادا في الأرض ولا علوا بين الناس.
ها هي دي دمشق قد زينت الربيع وتبرجت للقائه، كما تتبرج الكاعب الحسناء للقاء فارس أحلامها ليلة الزفاف. وها هي دي غوطتها الغناء قد كستها برودا من الخضرة والندرة، وألقت على منكبيها وشاحا من الزهر والنور، فبدت كياقوتة عليها نثير من الزمرد. لكن أهل دمشق الذين لا يفتنهم عن سحر مدينتهم شيء كانوا مشغولين في ذلك اليوم عن دمشق وربيعها الفينان، فلقد سرى في أرجاء عاصمة الدنيا منذ صلاة الفجر نبأ يقول: إن جيوش المسلمين الغازية لأطراف فرنسا قد أحرزت من الغنائم ما لم تر له مثيلا بعد غنائم موسى بن نصير، وإن مواكب السبي والفيء ستمر في شوارع دمشق عند الضحى متوجهة إلى قصر أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، فخرج الناس كل الناس ليشهدوا ذلك اليوم الأغر من أيام الله جل وعز. وعند الضحى طفقت العربات الضخمة التي تجرها الخيول المطهمة تمضي في شارع دمشق محملة بغنائم الحرب، فيها التيجان المرصعة باللؤلؤ والتماثيل المصنوعة من التبر، وقد حشيت عيونها بالجوهر وفصلت رؤوسها عن أجسادها، وأواني الذهب والفضة، والأعمدة الطويلة الثخينة المصنوعة من خالص اللجين. وكان يمشي وراء هذه العربات وعن يمينها وشمالها آلاف من السبي، فيهم غلمان في عمر الورد، وشبان في يفاعة الصبا، وفتيات لم تقع العين على أجمل منهن جمالا ولا أبهى بهاء. ولما بلغ الموكب الكبير دار الخلافة
وقف كل من في القصر على قدميه يتملى من ذلك المشهد المذهل بين التهليل والتكبير. وكان خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك يتصدر الإيوان الكبير المشرف على ساحات القصر، وقد ارتدى حلة خضراء من نفيس الخز، واعتم بعمامة خضراء أيضا، وكان عن يمينه وشماله مستشاراه عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة. فما إن وقع بصره على ما أفاء الله على المسلمين من هذه الغنائم حتى لاحت على وجه السمح علائم فرحة غامرة غشيتها سحابة رقيقة من الحزن، فالتفت إليه عمر بن عبد العزيز وقال: كأني بك فرحا ترحا في وقت معا يا أمير المؤمنين. فقال: ما عدوت الحقيقة يا عمر، لقد أفرحني تحقق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وها قد بلغ ملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربها. فقال عمر: وما أحزنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد تمثلت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حملت إليه غنائم الحرب من بلاد فارس، وفيها الأبيض والأحمر والدر والجوهر، فبكى إشفاقا على أمة محمد من فتنة المال. ولم يكد الخليفة يفرغ من كلامه مع عمر بن عبد العزيز حتى أقبل عليه الرجال العشرة الحفظة لهذه الغنائم مسلمين مهنئين، فرد عليهم التحية بأحسن منها، ورحب بهم أكرم ترحيب وأدنى مجالسهم منه. وكان من عادة الخلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار أو غنائم الحرب أن يأتيهم مع كل جباية أو غنيمة عشرة رجال من وجوه القوم وقادة الجند، وأن لا يدخل بيت مال المسلمين درهم ولا دينار من الجبايات والغنائم حتى يحلف رجال الوفد بالله الذي لا إله إلا هو أنه ليس في هذا المال درهم ولا دينار إلا أخذ بحقه، وأن هذا الذي سيق إلى دار الخلافة هو ما فضل عن أعطيات الجند من المقاتلة والذراري. فلما أمروا أن يحلفوا على ذلك حلف ثمانية منهم، وامتنع اثنان، هما السمح بن مالك الخولاني وإسماعيل بن عبيد الله المخزومي بالولاء. فأعجب عمر بن عبد العزيز بالرجلين أشد الإعجاب، وفتش عن حاليهما فلم يعلم إلا خيرا وبرا، ولم يسمع إلا صلاحا وفضلا. ومنذ ذلك اليوم انعقدت أواصر ود موصول بين عمر بن عبد العزيز والسمح بن مالك وصاحبه. لم يمض على ذلك اليوم المشهود غير قليل حتى لبى الخليفة سليمان بن عبد الملك نداء ربه، وآلت الخلافة من بعده إلى وزيره ومستشاره عمر بن عبد العزيز بوصية منه. فأخذ عمر يعيد النظر في أمراء الأمصار ويعزل ويولي، وكان في طليعة من استعمله صاحبه السمح بن مالك الخولاني، حيث أسند إليه ولاية الأندلس وما جاورها من الأطراف المفتوحة من فرنسا. أوصى الخليفة واليه السمح بتقوى الله جل وعز، وأن يعمل على جمع شمل المسلمين في الأندلس عربا وبربرا وقيسا ويمنا، وأن يوحد صفوفهم حتى يكونوا كالبناء المرصوص يشد بعضه بعضا، وأن يرد المظالم إلى أهلها. كما أوصاه بأن لا يألو جهدا في البحث عن الأعوان الناصحين الصالحين من أهل الدين والعقل والفضل الذين لا يخشون في الحق لومة لائم. ما كاد السمح بن مالك يلقي رحاله في بلاد الأندلس حتى بادر يفتش عن وزراء الصدق، فسأل من حوله: أبقي في جمهور المسلمين في الأندلس أحد من التابعين؟ فقيل له: نعم أيها الأمير، فما يزال فيها عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. وذكروا له من علمه وفهمه وزهده وشجاعته وحسن بلائه شيء الكثير. فما قام السمح من مجلسه
حتى دعا عبد الرحمن الغافقي وجلس إليه ساعة من النهار يسأله ويستشيره ويروزه، فإذا هو كما قيل له وأكثر مما قيل له. فعرض عليه أن يوليه عملا من أعماله، فقال: أيها الأمير، إنما أنا هنا رجل من عامة المسلمين، جعلت نفسي في مرضاة الله، ووضعت سيفي في الجهاد لإعلاء كلمته، وستجدني ألزم لك من ظلك ما لزمت الحق، وأطوع لك من بنانك ما أطعت الله ورسوله، من غير ولاية ولا إمارة. هب السمح بن مالك يعمل بطاقاته الفذة كلها، مما أتاح له أن يرتق الفتوك ويرص الصفوف وينظم الجباية وينصف الجند ويقضي على الحزازات. ثم إنه نظر في الغنائم التي غنمها المسلمون منذ أول الفتح من الأراضي والعقارات، فوجد أن بعضها قد استقر في أيدي أصحاب الشوكة على غير وجه شرعي، فأخذ للضعيف حقه من القوي، وأعطى ما للناس للناس وما لله لله. وقد استعان على أعماله كلها بعبد الرحمن الغافقي وأضرابه من ذوي الدين والتقى وأرباب الخبرة والحجة. كانت مطامع المسلمين أبعد من النجم، وهممهم أقوى من الجبال، فلقد وضعوا نصب أعينهم منذ دانت لهم الأندلس أن يتخذوها قاعدة للهجوم على فرنسا وضمها إلى عقد دولة الإسلام، وأن يجعلوا من فرنسا جسرا يعبرون عليه إلى ألمانيا، وأن يثبوا من ألمانيا على دول البلقان، وأن ينطلقوا من دول البلقان إلى القسطنطينية تحقيقا لبشارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يتجهوا من القسطنطينية إلى آسيا الصغرى، ومنها إلى دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية وقاعدة كرسي بني أمية العتيد. ولقد رأى السمح بن مالك وصاحبه عبد الرحمن الغافقي أن العقبة الكبرى في هذا الدرب الطويل إنما هي فرنسا، فإذا أزيلت من طريق الجيوش الغازية غدا كل شيء هينا. ووجد أن الخطوة الأولى لاحتلال فرنسا إنما تتوقف على احتلال مدينة أربونة. كانت أربونة أعظم مدينة فرنسية تجاور إسبانيا، وكان العرب كلما انحدروا من جبال البريني يبتغون التوغل في الأراضي الفرنسية، وجدوا مدينة أربونة تنتصب أمامهم كالمارد الجبار. فأربونة مدينة من أعرق مدن الأرض وأشدها تحصينا، لكنها كانت في الوقت نفسه مصاقبة للبحر، مما يجعل وصول المسلمين إليها من إسبانيا بوساطة السفن أمرا سهلا. اجتاز السمح بن مالك ومعه صاحبه عبد الرحمن الغافقي الحدود الفرنسية من البر والبحر، وما زال يتقدم بعسكره الذين سدوا الأفق إلى أن صار أمام أربونة، وأحاط بها إحاطة القيد بالعنق، ونصب حولها المنجنيقات، ثم عرض على أهلها الإسلام أو الجزية، فلما أبوهما طفق يداهمهم بالهجمة تلو الهجمة، ويمطرهم بما تقذفه المنجنيقات من غير هوادة، فصبرت المدينة أمام بأس المهاجمين وصابرت، وتجلدت لهجماتهم وجالدت، لكنها ما لبثت أن سقطت في أيديهم بعد 28 يوما من القتال البطولي المرير. ومنذ ذلك اليوم طفقت أوروبا تتحدث عن ذاما، وهو تحريف لكلمة السمح، وجعل الناس يروون أخباره كما تروى الأساطير. فلقد أذهلهم منه أنهم رأوه زاهدا عابدا كقديس في دير، شجاعا باسلا كأسد في غيل، حازما صارما كسيف في قبضة شجاع كمين، فجعلوا يقولون إن ذاما ليس رجلا واحدا، وإنما هو جمهرة من الرجال اجتمعت في شخص واحد. لم يضيع السمح لحظة واحدة بعد انتصاره الكبير، فقد هب يرمم ما هدمته الحرب من معاقل أربونة، ويبني الحصون والمراقب على قمم الجبال، ويقيم الأبراج المنتظمة على الساحلين الفرنسي والإيطالي، لتوقد فيهما النيران ليلا إيذانا لجيوشه بنشوب الحرب أو طلبا للمدد والنجدة حسب رموز متفق عليها. فلما اكتمل له ذلك توجه بجيشه الغازي إلى مدينة تولوز. ولنترك الكلام للمؤرخ المستشرق الفرنسي رينو ليسوق لنا الحديث عن تلك المعركة. قال رينو: بعد أن انتهى السمح أو ذاما كما كنا نسميه من أمر مدينة أربونة ورسخ أقدامه فيها، خف نحو مدينة تولوز، وكانت يومئذ عاصمة أوكتانيا، فأخذ بمخانقها من كل جهة ونصب المنجنيقات حولها من كل صوب، واستعمل في حصارها وقتالها سائر آلات الحرب حتى أوشك أهلها أن يستسلموا له. ولما أصبح النصر قاب قوسين منه أو أدنى، إذا بالأمير أود دوق أوكتانيا الذي هب يستنفر لحرب المسلمين البلاد والعباد في أوروبا كلها، يقبل على المعركة بجيش يسد الفضاء. فما إن رآهم السمح حتى وقف في عسكره يتلو عليهم الآيات القرآنية ويقول لهم في جملة ما يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولما تدانى الجمعان خير للناس أن الجبال تلاقي الجبال، وكان السمح يظهر أمام جنودنا في كل مكان وسيفه ينطف دما، وفيما هو كذلك أصابته رمية من سهم فخر صريعا عن جواده، فلما رآه المسلمون مجندلا فوق التراب فت الموقف في عضدهم ودب الوهن في قلوبهم وبدأت صفوفهم تتداعى، وأصبح في وسع جنودنا أن يبيدوهم عن بكرة أبيهم لولا أن تداركتهم العناية الإلهية بقائد مسلم فذ عرفته أوروبا فيما بعد هو عبد الرحمن الغافقي. فإلى لقاء آخر مع عبد الرحمن الغافقي مستمعين الأحبة، والسلام عليكم. قال الشاعر الإنجليزي سوذي يصف جيوش المسلمين التي غزت أوروبا بعد فتح الأندلس: جموع لا تحصى من شأم وبربر وعرب وروم خوارج وفرس وقبط وتتر، قد انضووا جميعا تحت لواء واحد يجمعهم إيمان ثائر هائم راسخ الفتوة وحمية متلظية كالشرر وأخوة مذهلة لا تفرق بين البشر. ولم يكن قادتهم أقل منهم ثقة بالنصر، فقد ثملوا بحمي الظفر واختالوا بتلك القوة القوية التي لا يقف أمامها شيء، وأيقنوا أن جيوشهم لا يمكن أن يلم بها الكلال، فهي دائما فتية مشبوبة كما انطلقت أول مرة، وآمنوا بأنها حيثما تحركت مشى في ركابها النصر، وأنها ستندفع إلى الأمام حتى يصبح الغرب المغلوب كالشرق يطأطئ الرأس إجلالا لاسم محمد، وحتى ينهض الحاج من أقاصي المنجمد إلى أن يطأ بأقدام الإيمان الرمال المحرقة المنتثرة على صحراء العرب ويقف فوق صخور مكة الصلدة. لم يكن الشاعر الإنجليزي بعيدا عن الحقيقة أو هائما في أودية الخيال في كثير مما قال، فقد كان الجيش الذي قاده عبد الرحمن الغافقي لإخراج أجداده من الظلمات إلى النور كما وصف. فإليكم قصة هذا الجيش وخبر بطله الفذ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. لما تناهت إلى أودا دوق أوكتانيا الأخبار المفزعة عن مصرع صهره عثمان بن أبي نسعة، وبلغته أنباء النهاية الحزينة التي صارت إليها ابنته الحسناء منين، أدرك أن طبول الحرب قد دقت، وأيقن أن أسد الإسلام عبد الرحمن الغافقي ممس في دياره أو مصبح، ف
فتأهب للدفاع عن كل شبر من أراضيه دفاع المستميت، واستعد للنضال دون نفسه ومملكته استعداد المستبسل، فقد كان يخشى أن يساق هو الآخر أسيرا إلى دار الخلافة في الشام كما سيقت ابنته، أو أن يحمل رأسه على طبق ويطاف به في أسواق دمشق كما طيف برأس لذريق ملك إسبانيا من قبل. ولم يكذب عبد الرحمن الغافقي ظن الدوق، فقد انطلق بالجيش الذي وصفه الشاعر الإنجليزي سوزي من شمال الأندلس كما ينطلق الإعصار، وانصب على جنوبي فرنسا من فوق جبال البريني كما ينصب السيل، وكانت عدة جيشه 100,000 مقاتل، بين جوانح كل منهم قلب أسد وفي عروقه عزمة مارد. جمم الجيش الإسلامي وجهه شطر مدينة آرل الواقعة على ضفاف نهر الرون، فقد كان له معها حساب، ذلك أن آرل هذه كانت قد صالحت المسلمين على أن تدفع لهم الجزية، فلما استشهد السبح بن مالك الخولاني في معركة تولوز وتضعضع المسلمون لمصرعه، نبذ أهل آرل الطاعة ونكثوا بالعهد وامتنعوا عن دفع الجزية. ولما بلغ عبد الرحمن الغافقي ضواحي المدينة وجد أن أوددوق أوكتانيا قد عبأ قواته الكثيفة عندها وحشدها حول تخومها وتصدى لرد الزحف الإسلامي عليها، وما لبث أن التقى الجيشان وجها لوجه، ودارت بين الفريقين رحى معركة طحون قذف خلالها عبد الرحمن الغافقي بكتائب من جيشه تحب الموت أكثر مما يحب أعداؤها الحياة، فزلزل أقدام العدو ومزق صفوفه وفل مقاومته، ودخل المدينة في هذه المرة حربا، فأعمل السيف في رقاب أهلها وأدخن فيهم إدخانا وغنم منهم غنائم عزت على الحصر. أما الدوق أود فقد فر بمن بقي حيا من جنوده، وطفق يعد العدة للقاء آخر مع جيوش المسلمين، فقد كان يعلم أن معركة آرل كانت بداية الطريق وليست بنهايته. عبر عبد الرحمن الغافقي بجيشه الجرار نهر الجاردن، وطفقت كتائبه الضافرة تجوس في مقاطعة أوكتانيا الشاسعة الواسعة ذات اليمين وذات الشمال، وأخذت المدن والقرى تتساقط تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، وأضاف المسلمون إلى غنائمهم السابقة غنائم لاحقة لم ترها عين من قبل ولم تسمع بها أذن. ثم اتجه المسلمون إلى مدينة بوردو كبرى المدن الفرنسية آنذاك وعاصمة مقاطعة أوكتانيا، وخاضوا مع أميرها معركة لا تقل هولا عن المعارك السابقة، استبسل فيها المهاجمون والمدافعون استبسالا يثير العجب والإعجاب، لكن المدينة الكبيرة الخطيرة ما لبثت أن سقطت في أيدي المسلمين كما سقطت أخواتها من قبل، وما لبث أميرها أن قتل في جملة القتلى، وأحرز المسلمون من غنائم بوردو ما هون في أعينهم كل ما أحرزوه من غنائم. وقد كان سقوط بوردو في أيدي المسلمين فاتحة لسقوط مدن أخرى كثيرة خطيرة، أهمها ليون وبيزنسون وسانس، وكانت هذه الأخيرة لا تبعد عن باريس أكثر من 100 ميل. اهتزت أوروبا من أقصاها إلى أقصاها لسقوط نصف فرنسا الجنوبي كله في يدي عبد الرحمن الغافقي خلال بضعة أشهر، وفتح الفرنجة أعينهم على الخطر الداهم حين وجدوا أن خط مسيرة نصر المسلمين قد بلغ 1,000 ميل، ودب الصريخ في كل مكان يدعو العجزة والقادرين إلى الوقوف في وجه هذا الهول القادم من الشرق، ويحضهم على التصدي له بالصدور إذا عزت السيوف، ويدعوهم إلى سد الطريق أمامه بالأجساد إذا انعدم العتاد. فاستجابت أوروبا لدعوة الداعي، وأقبل الناس على الانضواء تحت لواء شار المرتل، ومعهم الشوك والشجر والحجر والسلاح. كان الجيش الإسلامي آنذاك قد بلغ مدينة تور، طليعة مدن فرنسا، وفرة في السكان، وقوة في البنيان، وعراقة في التاريخ. وكانت المدينة فوق ذلك تختال على أكثر مدن أوروبا بكنيستها الفخمة الضخمة العامرة بجليل الأعلاق وكريم النفائس، فأحاط بها المسلمون إحاطة القيد بالعنق، وانصبوا عليها انصباب المنون، واسترخصوا في سبيل افتتاحها الأرواح والمهج، فما لبثت أن سقطت في أيديهم على مرأى شارل مارتل ومسمعه. وفي العشر الأخير من شهر شعبان سنة 400 للهجرة، زحف عبد الرحمن الغافقي بجيشه اللجب على مدينة بواتيه، وهناك التقى مع جيوش أوروبا الجرارة بقيادة شارل مارتل، ووقعت بين الفريقين إحدى المعارك الفاصلة لا في تاريخ المسلمين والفرنجة فحسب، وإنما في تاريخ البشرية كلها، وعرفت هذه المعركة بمعركة بلاط الشهداء. كان الجيش الإسلامي يومئذ في ذروة انتصاراته الباهرة وقمة إنجازاته الفذة، لكن كاهله كان مثقلا بتلك الغنائم التي انصبت عليه انصباب الغيث، وتكدست في أيدي جنوده تكدس السحب. وقد نظر عبد الرحمن الغافقي إلى هذه الثروة الطائلة الهائلة نظرة قلق وإشفاق، وتوجس منها خيفة على المسلمين، فقد كان لا يأمن أن تشغل هذه النفائس قلوبهم عند اللقاء، وأن تتوزع نفوسهم في لحظات البأس، وأن تجعل إحدى عيني جنديهم على العدو المقبل عليه، وعينه الأخرى على المغانم التي في يديه. ولقد هم بأن يأمر جنوده بالتخلص من هذه الثروات الطائلة الهائلة، ولكنه خشي ألا تطيب قلوبهم بذلك القرار الخطير، وألا تسمح نفوسهم بالتخلي عن ذلك الكنز الثمين، فلم يجد وسيلة خيرا من أن يجمع هذه الغنائم في مخيمات خاصة، وأن يجعلها وراء المعسكر قبل إنشاب القتال. وقف الجيشان الكبيران بضعة أيام كل منهما قبالة الآخر في سكون وصمت وترقب، كما تقف سلسلتان من الجبال إحداهما في وجه الأخرى، فقد كان كل من الجيشين يخشى بأس عدوه ويحسب للقائه معه ألف حساب. فلما طال الوقت على هذه الحال، ووجد عبد الرحمن الغافقي مراجل الحمية والإقدام تغلي في صدور رجاله، آثر أن يكون هو البادئ بالهجوم، معتمدا على مناقب جنده، متفائلا بحسن طالعه في النصر. انقض عبد الرحمن الغافقي بفرسانه على صفوف الفرنجة انقضاض الأسود الكاسرة، وصمد لهم الفرنجة صمود الأطواد الشامخة، وانقضى اليوم الأول من أيام المعركة دون أن ترجح فيه كفة على كفة، ولم يحجز بين المتقاتلين غير هبوط الظلام على ميدان القتال. ثم تجدد النزال في اليوم التالي، وأرخص الفريقان نفوسهم في سوق المنايا، وحمل المسلمون على الفرنجة حملات باسلة، ولكنهم لم ينالوا منهم وطرا. وظلت المعركة تدور على هذه الحال سبعة أيام طويلة ثقيلة، فلما كان اليوم الثامن كر المسلمون على عدوهم كرة واحدة، ففتحوا في صفوفه ثغرة كبيرة لاح لهم من خلالها النصر كما يلوح ضوء الصبح من خلال الظلام الدامس. عند ذلك أغارت فرقة من كتائب الفرنجة على معسكرات الغنائم، فلما رأى المسلمون أن أموالهم قد أوشكت أن تقع في أيدي عدوهم، انكفأ كثير منهم لاستخلاصها منه، فتصدعت لذلك صفوفهم، وتضعضعت جموعهم، وذهبت ريحهم، فهب القائد العظيم يعمل على رد المنكفئين، ومدافعة المهاجمين وسد الثغر. وفيما كان بطل الإسلام عبد الرحمن الغافقي يزرع أرض المعركة على صهوة جواده الأشهب جيئة وذهابا، وكرا وفرا أصابه سهم نافذ فهوى عن متن فرسه كما تهوي العقاب من فوق قمم الجبال، وثوى صريعا شهيدا على أرض المعركة. فلما رأى المسلمون ذلك عمهم الذعر وسادهم الاضطراب، واشتدت عليهم وطأة العدو، ولم يوقف بأسه عنهم إلا حلول الظلام. فلما أصبح الصباح وجد شارل مارتل أن المسلمين قد انسحبوا من بواتيه، فلم يجرؤ على مطاردتهم، ولو طاردهم لأفناهم جميعا، ذلك أنه خشي أن يكون انسحابهم مكيدة من مكائد الحرب دبرت في ليل، فآثر البقاء في مواقعه مكتفيا بذلك النصر الخطير الكبير. لقد كان يوم بلاط الشهداء يوما حاسما في التاريخ، أضاع فيه المسلمون أملا من أعز الآمال، وفقدوا خلاله بطلا من أعظم الأبطال، وتكررت فيه مأساة يوم أحد. سنة الله في الحياة والخلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحن الآن في السنة 14 للهجرة، وها هم أولئك الأنجاد الأمجاد من كرام الصحابة وكبار التابعين يخطون مدينة البصرة بأمر من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، فلقد عزموا على أن يجعلوها معسكرا لجيوش المسلمين الغازية في بلاد فارس، وقاعدة للدعوة إلى الله وإعلاء كلمته في الأرض. وها هي ذي جموع المسلمين ترحل إلى المدينة الجديدة من كل مكان في جزيرة العرب، من نجد، من الحجاز، من اليمن، ليكونوا على ثغر من ثغور الإسلام. وكان في جملة المهاجرين إليها من نجد فتى من بني تميم يدعى عامر بن عبد الله، أو عامر بن عبد القيس كما كان يسمى من قبل. كان عامر بن عبد الله يومئذ فتى في بواكير الصبا، غض الإهاب ريان الشباب، وضيء الوجه زكي النفس تقي القلب. وكانت البصرة على حداثتها من أغنى بلاد المسلمين غنى وأوفرها ثروة، لما كان يتدفق عليها من غنائم الحرب وينصب فيها من الذهب النضار. لكن الفتى التميمي عامر بن عبد الله لم يكن له أرب في ذلك كله، فلقد كان زهادا بما في أيدي الناس، رغابا بما عند الله، معرضا عن الدنيا وزينتها، مقبلا على الله ومرضاته. وكان رجل البصرة ومقدمها يومئذ الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فهو والي المدينة العتيدة، وهو قائد جيوش المسلمين المنطلقة منها في كل اتجاه، وهو إمام أهلها ومعلمهم ومرشدهم إلى الله جل وعز. لزم عامر بن عبد الله أبا موسى الأشعري في سلمه وحربه، وصحبه في حله وترحاله، فأخذ عنه كتاب الله رطبا طريا كما نزل على فؤاد محمد، وروى عنه حديث رسول الله صحيحا موصولا بالنبي الكريم، وتفقه على يديه في دين الله عز وجل. فلما اكتمل له ما أراد من العلم جعل حياته أقساما ثلاثة، فشطر في حلقات الذكر يقرئ فيه الناس القرآن في مسجد البصرة، وشطر في خلوات العبادة ينتصب فيه قائما بين يدي الله، وشطر في ساحات الجهاد يسل فيه سيفه غازيا في سبيل الله، فلم يترك في حياته موضعا لشيء غير ذلك أبدا، حتى دعي بعابد البصرة وزاهدها.
وكان من أخبار عامر ما حدث به أحد أبناء البصرة قال: سافرت في قافلة فيها عامر بن عبد الله، فلما أقبل علينا الليل نزلنا بغيضة، فجمع عامر متاعه وربط فرسه بشجرة وطول زمامها وجمع لها ما يشبعها وطرحه أمامها، ثم دخل الغيضة وأوغل فيها، فقلت: والله لا أتبعنه ولا أنظرن ما يصنع في أعماق هذه الغيضة في هذه الليلة. فمضى حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن الأعين، فاستقبل القبلة وانتصب قائما يصلي، فما رأيت أحسن من صلاته ولا أكمل. فلما صلى ما شاء الله أن يصلي طفق يدعو إلى الله ويناجيه، فكان مما قاله: إلهي، لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي استمسك، فكيف أستمسك إن لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين؟ إلهي، إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه الدنيا بحذافيرها ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها دفعة واحدة، فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. إلهي، إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء، فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. قال الرجل البصري: ثم إنه غلبني النوم فأسلمت جفني إلى الكرى، ثم ما زلت أنام وأستيقظ وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاته حتى تنفس الصبح. فلما بدا الفجر أدى المكتوبة، ثم أقبل يدعو فقال: اللهم ها قد أصبح الصبح، وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له، اللهم فاقض حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. ثم نهض من مجلسه فوقع بصره علي، فعلم بمكاني منه في تلك الليلة، وجزع لذلك أشد الجزع، وقال لي في أسن: أراك كنت ترقبني الليلة يا أخ البصرة؟ فقلت: نعم. فقال: استر ما رأيت مني ستر الله عليك. فقلت: والله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك، أو لأخبرن الناس بما رأيته منك. فقال: ويحك لا تفعل. فقلت: هو ما أقول لك. فلما رأى إصراري قال: أحدثك على أن تعطيني عهدا ألا تخبر بذلك أحدا. فقلت: أعاهدك على ألا أخبر به أحدا ما دمت حيا. فقال: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء، فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن، فاستجاب لي حتى صرت ما أبالي أمرأة رأيت أم جدارا. فقلت: هذه واحدة، فما الثانية؟ فقال: الثانية أني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره، فاستجاب لي حتى إني والله ما أرهب شيئا في الأرض ولا في السماء سواه. قلت: فما الثالثة؟ فقال: سألت ربي أن يذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد، فمنعني هذه الثالثة. فلما سمعت منه ذلك قلت له: رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع يومك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تجهد. فقال: إني لأخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى الاجتهاد سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن دخلت النار فبتقصيري. ولم يكن عامر بن عبد الله راهبا من رهبان الليل فحسب، وإنما كان فارسا من فرسان النهار أيضا، فما أذن مؤذن للجهاد في سبيل الله إلا كان في طليعة من يجيب نداءه، وكان إذا نهد لغزوة من الغزوات مع المجاهدين وقف يتوسم الناس ليختار رفاقه، فإذا وقع على رفقة توافقه قال لهم: يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم 3 خلال. فيقولون: ما هن؟ فيقول: أولهن أن أكون لكم خادما فلا ينازعني أحد منكم في الخدمة أبدا، والثانية أن أكون لكم مؤذنا فلا ينازعني أحد منكم في النداء للصلاة، والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي. فإن قالوا نعم انضم إليهم، وإذا نزعه أحد منهم شيئا من ذلك رحل عنهم إلى غيرهم. ولقد كان عامر من أولئك المجاهدين الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، فهو يغشى الوغى كما لا يغشاها أحد سواه، ويعف عند المغنم كما لا يعف عنه أحد مثله. فهذا سعد بن أبي وقاص ينزل بعد القادسية في إيوان كسرى، ويأمر عمرو بن مقرن بأن يجمع الغنائم ويحصيها بغية إرسال خمسها إلى بيت مال المسلمين وقسمة باقيها على المجاهدين، فاجتمع بين يديه من الأموال والأعلاق والنفائس ما يفوق الوصف ويعز على الحصر، فهذه سلال كبيرة مختمة بالرصاص مملوءة بآنية الذهب والفضة كان يأكل بها ملوك فارس، وتلك صناديق من نفيس الخشب قدست فيها ثياب كسرى وأوشحته ودروعه المحلات بالدر والجوهر، وهذه أسفاط مملوءة بنفائس الحلي وروائع المقتنيات، وتلك أغماد فيها سيوف ملوك الفرس ملكا بعد ملك، وسيوف الملوك الذين خضعوا لهم خلال التاريخ. وفيما كان العمال يحصون هذه الغنائم على مرأى من المسلمين ومسمع، أقبل على القوم رجل ومعه حق كبير حمله بيديه كلتيهما، لم تقع عيونهم على مثله قط، ولا وجدوا فيما جمعوه شيئا يعدله أو يقاربه، فنظروا في داخله فإذا هو قد ملئ بروائع الدر والجوهر، فقالوا للرجل: أين أصبت هذا؟ فقال: غنمته في معركة كذا من مكان كذا. فقالوا: وهل أخذت منه شيئا؟ فقال: والله إن هذا الحق وجميع ما ملكته ملوك فارس لا يعدل عندي قلامة ظفر، ولولا حق الله فيه ما عنيت نفسي بحمله من أرضه ولا أتيتكم به. فقدروا أن للرجل شأنا وقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا أخبر غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله جل وعز وأرجو ثوابه. ثم تركهم ومضى. فأتبعوه رجلا فما زال يمضي وراءه حتى انتهى إلى أصحابه، فلما سألهم عنه قالوا: ألا تعرفه؟ إنه مسعر الحرب في القادسية وزاهد البصرة، إنه عامر بن عبد الله التميمي.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
5848.